الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. نستأنف تفسير ما تبقى من آيات السورة التي بدأنا بتفسيرها، وهي سورة آل عمران، وقد وصلنا إلى الآية 179، ونقرأ الآيات قبلها من باب مراجعة سريعة. يقول الله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هنا إشارة إلى من يبدل الكفر بالإيمان، الله أنزل عليه الإيمان وهو رفضه واستبدله بالكفر، هذا لن يضر الله شيئا، لن يضر إلا نفسه، وفي الآخرة عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هنا تذكير بأن إمهال الله سبحانه وتعالى للبشر وللكافرين ليس من باب العجز حاشا لله، ولكن من باب إعطاء فرصة حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكما نقول الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل يعطي الفرصة ولكن لا يهمله، لأنه سيأتي يوم الحساب. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم، نملي يعني نعطيهم فرصة، نمد لهم الحبل، ليزدادوا إثم حتى يراكموا الآثام بعضها فوق بعض، ولهم عذاب مهين في الآخرة، ينتظرهم عذاب ليس فقط أليم ولكنه أيضا مهين. والعذاب عندما يكون مهين يكون مضاعفا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا تذكير بسنة من سنن الله سبحانه وتعالى، أن الله ييسر من الأحداث والابتلاءات ما يميز الخبيث من الطيب، المنافق من المؤمن، لأن الناس بطبيعتهم سهل أن يخدعوا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخدع. ولكن لن ينزل آيات يقول فلان مؤمن وفلان منافق، وإنما نستطيع أن نعرف ونميز المنافقين والكافرين من أعمالهم وأقوالهم. يتعرض الجميع لامتحان، فمن ينجح في هذا الامتحان فهو الطيب، ومن يسقط في امتحان الدين والآخرة هو الخبيث. يعني تماما كما نشبهه بمعلم عنده طلاب، ما بيقدر يقول لهذا انت ناجح وانت راسب، بيكون ظلمهم، وما بيقدر يقول لهم انتوا كلكم ناجحين او انتوا كلكم راسبين، برضه بيكون في ظلم للجميع. اذا شو بيعمل الاستاذ؟ بيعمل امتحان. الامتحان هذا وبالسلام بصير في عاصف ذهني، يعني بمعنى انه بيختبرهم، وعليكم السلام، بيبتليهم في هذا الامتحان. ناس طلاب بنجحوا وطلاب برسبوا، وبعطي كل واحد شهادته، زي هسه احنا في فترة الامتحانات، في فترة الشهادات، يوم وتبيض وجوه وتسود وجوه. لكن الفرق انه امتحان الدنيا ممكن تعمل اكمال بتعيد اذا كنت راسب، وبعطوا اليوم الطالب التوجيهي فرصة وثنتين وثلاث، لكن امتحان الاخر فيش خلص مجال، ضاع القلم، انتهى الامتحان، ناجح أو راسب لا مجال للعودة للآخرة، لا مجال للعودة للدنيا. إذن حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني الله سبحانه وتعالى مش راح يقول لك فلان منافق وعلان كويس، إنما من خلال الأحداث والابتلاءات كما يحصل مثلا حاليا للشعب الفلسطيني، ببين كل إنسان على حقيقته على معدنه، ببين الوطني من اللي ما هوش، ببين الإنسان المؤمن الصابر من الإنسان المنافق المخذل، اللي بدل ما يشجع شعبه بصير يثبت في المعنويات. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذن سنة الله أنه يجتبي أن يختار من رسله ومن عباده أكرم العباد ويعطيهم الرسالة. فبنقسم المؤمنون لقسمين، قسم بيؤمن هذول هم الطيبين، وقسم بكفر وبعادي فهم الخبثاء. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. أيها الناس ما تروحوا مع الفريق الخبيث المنافق، آمنوا بالله ورسله واعملوا بهذا الإيمان حتى تفوزوا في الدارين، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا بتؤمن وبتتقي، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، يعني ما بنفع تقول أنا مؤمن وما بديش أعمل إشي، فقط بدي أخلي عندي قناعة وعقيدتي في قلبي. أحياناً بعض الناس بتقولهم ليش يا فلان بتصليش، كن قال لك أنا عندي إيمان بوزع على كل اللي بيصلوا بس بديش أصلي، ما هو ربنا عارف اللي في قلبي. طب ما هو ربنا قال لك صلي وصوم وزكي واعمل وعامل الناس بخلق حسن، فما بنفع تقول بس عندي إيمان أنا. إذن تؤمنوا وتتقوا. الوقاية هي أن تتخذ جنة أو تتخذ حاجز بينك وبين النار، يقال فلان اتقى النار أو اتقى المطر بالشمسية، جعل وقاية بينه وبين المطر بالشمسية هذه. فإنك أنت كيف تتقي عذاب الآخرة؟ بأن تجعل من الأعمال حاجزا بينك وبين هذا العذاب. هذا أصل التقوى والوقاية، مأخوذة من الفعل من جدر وقى. فلكم أجر عظيم، وأي أجر أعظم من الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. وصلنا إلى هذه الآية في اللقاء السابق. هذه الآية تتحدث من ضمن مناسبات نزولها عن اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة كان فيها عرب، بعضهم مسلم وبعضهم كافر من نفس الأوس والخزرج، وإن كان فيما بعد معظمهم آمنوا. وكان أيضا فيها يساكنهم اليهود، فكتب وثيقة المدينة وهي أول دستور مكتوب في التاريخ الإسلامي. وكان من ضمن هذا الكتاب أو الوثيقة أن يدافعوا عن المدينة إذا تعرضت لغزو، وأن يدفعوا من ذلك في ذلك من أموالهم. فلما طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم بخلوا بما آتاهم الله من فضله. فربنا هين بخاطبهم وكلهم، يعني ما تفكروش أنتوا أنه لما تبخلوا باللي أعطاكم إياه ربنا اللي هي الأموال أنه هذا خير لكم. يعني البخيل في البداية بنبسط أنه ما قدمش إشي وجيبته ما ظلت ملانية وأرصدته في البنوك ما نقصت ولا إشي، هو في البداية مؤقتاً بفرح فيها، هو هيك ضر نفسه وما فادها، لأنه لو أنفق ربنا ببارك له وبيخلف له أكثر من اللي دفعه وبيستفيد طاعة الله سبحانه وتعالى. بعدين نلاحظ هنا الآية، يبخلون مش بأموالهم، ما قال يبخلون بأموالهم، يبخلون بما آتاهم الله من فضله. يعني أصلاً هذه الأموال اللي معك أنت مش أموالك، هذه أموال لله سبحانه وتعالى وأنت مؤتمن عليها. أنت انولدت على هالدنيا لا تملك جلدك حتى بتملكوش، لا تملك ملابسك، لا تملك شيء، وربنا رزقك بهذه الرزقة. فاللي أعطاك الفلوس أو الخير شو بقول لك؟ انفق من هاللي أعطيتك إياه أو استأمنتك عليه. يعني زي واحد مثلاً بيشتغل محاسب في شركة وكل أموال هالشركة ملايين حاططها في البنك وهو اللي بيقدر يتصرف فيها ويصرف منها. قال له صاحب الشركة انفق منها أعطي الفقراء أعطي. كام شو سوى المحاسب؟ لا ما انفقش وخلاهن يخزنهن. طب ما هي الأموال مش إلك، هذه صاحب الأموال بيقول لك انفق ينفق عليك، بعطيك أنا من جزء منه الراتب، أخصم منه الراتب، ولله المثل الأعلى. فهذه الأموال والعقارات والأراضي اللي بتملكها أنت هذه ليست لك، إنما هي وديعة وضعها الله سبحانه وتعالى بين يديك وبقول لك انفك منها. تيجي تكون أنت تبخل فيها وتنبسط لأنك بخلت، فبقول لك ربنا هذا مش خير لك، هذا بالعكس شر عليك في الدنيا وفي الآخرة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني هذا المسار اللي بخلت فيها تيجي زي كلادة حوالين ركبتك، بس بتكون من نار فوق النار والشوب، احنا هاي درجة الحرارة بتدفع شوية، مش قادرين بدون مكيفات نعيش، تنقطع الكهرباء شوية، فيش مراوح، بضيج الواحد. فما بالكم يوم القيامة فوق عذاب النار تيجي كل هالأموال هذه معلقة فيه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم سلام فتكوى بها جباههم وجنوبهم. يعني هذه الفلوس اللي أنت بخلت فيها وما أنفقت منها للزكاة أو للصدقة بتولعها الملائكة في النار، بتصير جمر وبصير تكوى والعياذ بالله جباههم صباح وجهه وجنوبهم، بصير تكوى فيها، فكانت خير لك في الدنيا صارت شر عليك في الآخرة. إذن سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. ربنا هو الوارث. صح أنت في الدنيا ممكن ابنك يورثك وحفيدك يورث ابنك، لكن في النهاية الجميع بده يموت، وكل هالميراث لمين بقول؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فكل ما في السماوات وفي الأرض سيرثه الله سبحانه وتعالى. فطالما إنه أموال مش إلك ولا أنت راح تورثها، راح تموت وتدشرها، إذا ليش ما تنفك منها؟ خاصة إنه اللي أعطاك إياها بيوعدك إنه يعوض لك اللي أنفقته أضعافا مضاعفة، ولا مش مصدق وعد ربنا سبحانه وتعالى؟ ما أجهل الإنسان وما أضعفه، والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الأعين ما تبدي الأعين وما تخفي النفوس. يعني رب سبحانه وتعالى إذا أنفقت شيء كما وصف الحديث، ورجل من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني حتى إيده الثاني مش عارف قديش أنفق، يعني طال من هالجيبة وأعطى، فهذا من الذين يظلهم الله في ظله. فربنا سبحانه وتعالى إذا أنفقت حتى لو ما عرفك الناس، الله سبحانه وتعالى خبير بما تعلم وسيجازيك عليه. زي ما كنا في إحدى المعارك ذكرناها في إحدى الدروس، إنه ذكر الراوي في المعركة بطولات بعض المسلمين أمام عمر بن الخطاب، وقال وثمة رجال لا يعرفهم أمير المؤمنين، فبكى عمر وقال له ما ضرهم أن عمر لا يعرفهم، حسبهم أن الله يعلمهم، وشو بهمهم، يعني شو بتفرق معهم عمر أمير المؤمنين يعرف عنهم ولا ما عرفوش، خلاص بيعمل العمل ويحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. يعني في إحدى المعارك إحدى الجنود الأبطال راح في الليل وعمل خرق في الحصن اللي كانوا محاصرينه المسلمين، عمل فتحة فات منها المسلمون وكان ملثم وما عرفوا حدا، حتى أمير الجند ما عرفوا، خلص عمل لله سبحانه وتعالى. فقال يا جماعة مين هالبطل اللي فتحنا هالفتحة هذه وفتنا جوا الحصن؟ ما رضي يعلن عن حاله. رد مرة ثانية قال مين في الجلسة الثانية؟ ما حدا رضي يعلن عن حاله. فقال من كثر ما يعني كان حريص الأمير على أنه يعرفه، يقول أقسمت عليه ألا أن يطلعني على نفسه أو يخبرني بنفسه، وأنا بتعهد له أنه ما أخبر حدا. فلما أقسم عليه أجا ملثم في الليل وقال له أنا اللي عملت العمل هذا، وزي ما وعدت ما تخبر المسلمين، لأنه ليش؟ لأنه بدي أحتسبه عند الله وما حدا يعرف عني، ليش؟ حتى لا يقال فلان بطل، خلص بدي الأجر كاملا من الله. كما بنلاحظ بعض الناس بيقول لك مين اللي تبرع؟ فاعل خير، تبرع بمئة ألف شيكل مثلا لمشروع، بكتبوا فاعل خير لأنه بدوش الناس تعرف، حتى لا يدخل شيء من الرياء لقلبه أو يحسب أو ينقص ذلك من أجره. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. صور وقاحت هالجملة. طبعا مين قال؟ هاليهود. لما نزلت الآيات تقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أجرا أضعافا مضاعفة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بقول لك من المال اللي أعطاك إياه اقرض ربك. أنت عمليا هذه مجاز، ما هي أنت مش رح تقرض ربنا يعني تسلمه قرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني يتبرع في الخير فيضاعفه له أجر أضعافا مضاعفة. فقالوا اليهود من وقاحتهم شوفوا ربنا بنهانا عن الربا اللي فيه أضعاف مضاعفة وقاعد مطلب منا قرض، فقير ربنا فقير مطلب منا مصاري وبده يضاعف لنا إياها أضعافا مضاعفة، بينما نهانا عن الربا اللي فيه أضعاف مضاعفة. شو بدك وقاحة أكثر من هيك مع الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لو تطلع على التوراة شو فيها تخبيص هم يحرفوها، ولو تطلع على التلمود شو الفرق بينهن؟ التلمود اللي هو تفسير التوراة بالعبري لميد يتعلم، تلمود تعاليم التوراة الشرح يعني، حطوا فيها شغلات لا بتركب على البال ولا على الخاطر ولا بتذوقها بتقبلها إنسان عنده ذوق وشوية عقل. يعني كان لك مثلا وتصارع الرب مع داود فصرعه داود، كان متواضحين ربنا وداود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا ناكل الكفر ليس بكافر، احنا بننكل يعني عن تخبيصاتهم. قال ربنا تصارعه داود وشوف كديش يعني قوة داود بطح الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذول هم نفسهم اللي بيقول لك احنا في التوراة عنا هذه الأرض ربنا وعدنا إياها إلى أبد الآبدين. قال ومشى الرب قدام الجنود، هيك في التوراة، ومشى الرب قدام الجنود وقال لهم هذه الأرض أورثكم إياها إلى يوم القيامة. مستحيل ربنا يقول هذا الكلام، ربنا ما عنده تمييز عنصري، ولا ربنا سبحانه وتعالى أعطى قومية معينة أرض معينة، ومشين هذه الدعاية أو السردية مشينها في الإعلام تاعهم على كل العالم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، يعني هذا موثق عليهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق. يعني بذكرهم إنه أجدادكم وآباءكم قتلوا الأنبياء، فأنتوا قتلت أنبياء، يعني شو متوقع منكم أكثر من هيك؟ طبعا بجوز واحد يقول طيب هم شو ذنبهم اليهود الحاليين، يعني أجدادهم اللي قتلوا، هم بيتبعوا نفس التوراة اللي حرفوها أجدادهم، إذن هم بتحملوا جزء من آثام أجدادهم. فهؤلاء قوم يقتلون الأنبياء، الأنبياء ما وفروهم، بدهم يعملوا سلام معنا ويزدكوا في هذا السلام، ولذلك لا يحسن التعامل معهم إلا من قرأ القرآن. أما إنسان ما قرأ القرآن بيخدعوه بكل سهولة. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. زكريا قطعوا تقطيع كل إيد لحال ونشروا المنشار. يحيى ابنه برضو قتلوه، فقتلوا أنبياء كثير. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ما كانش عذاب النار، قال عذاب الحريق، ذكر ما ينتج عن النار اللي هو الحريق ليكون أبلغ في العنف وفي العذاب. ذلك بما قدمت أيديكم، يعني ربنا ما ظلمكم بهذا الشيء، هو ما قالته ألسنتكم وما عملته أيديكم، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فأفعالكم بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى هو العدل الحق، لا يجازي إلا بما عملت يداك، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخلقك عارف أنت شو بدك تعمل في دنياك، وعارف بدك تروح الجنة وعلى النار، بس ما حاسبك عليها، كان من بداية خلص أول ما يخلقك وانت طفل يلا زدتوه في النار. ليش يا رب؟ هو هذا راح يكون في النار، بس من عدل ربنا سبحانه وتعالى أعطاك فرصة 60-70 سنة بناء على عملك يوديك على الجنة أو على النار، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. الذين قالوا، بحكي ما زال عن اليهود، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة دعاهم إلى الإسلام وقال لهم ذكر الرسول، ذكري موجود عندكم، موجود كان في التوراة إنه سيبعث نبي في آخر الزمان من العرب وأخذوا عليهم أنبياؤهم عهود إنه إذا أجى هذا النبي تنصروا وتآمنوا فيه، فأخفوا هذه الحقيقة عن الناس إلا البعض القليل من علمائهم كعبد الله بن سلام. أول ما هاجر الرسول أجى عليه وسألوا أسئلة عرف منها إنه هذا النبي المرسل آخر الزمان، وكان من ضمن علامات ما يسمى بخاتم النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له على ظهره بين كتفيه زي دائرة على شكل خاتم يسمى خاتم النبوة، فكشف عن جزء من كتفه، فلما وجد الخاتم النبوة قبله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وآمن. هذا من العلماء اللي آمنوا. أبو سلام كان برضو عالم كبير من علمائهم، وهو عبد الله بن سلام كان من القليل الذين آمن، لكن الأغلبية مش بس ما آمنوش، ناصبوه العداء. وحكينا في دروس سابقة عن غزوة بني قريظة وبني النضير وكيف خدعوا وخانوا العهود مع المسلمين. فشو كانوا يقولوا للمسلمين أول ما عرض عليهم الرسالة؟ قالوا له اسمع، احنا في عنا في التوراة انه ربنا اخذ علينا عهد كان اي نبي بيجيكم يصدقوهوش من اول مرة. ولا كيف يا رب؟ بتجيبوا قربان، قربان يعني زرع او اشجار او حيوانات، مثلا غنم، هذا قربان لله سبحانه وتعالى، يعني بده يذبح من اجل الله، فبتيجي نار وبتوكل هذا الزرع أو هذا الدواب اللي قدمتوها، هذا يسمى القربان. إذا هذا النبي خلى ريح أو نار تيجي توكل القربان آمنوا فيه، هيك بقولوا هم في التوراة والسلام، غير هيك ما صدقوش. فأنت يا محمد تقدر تجيب نار توكل الكربين اللي بنقدمها؟ طبعا هذا كله كذب على الله سبحانه وتعالى، ما ربنا أخذ عليهم هذا العهد. فهيك يعني برروا عدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بيعرفوا إنه هذا من الحشو اللي حطوه في التوراة. طبعا التوراة وبعدها الإنجيل كلهن حرفوهن، يعني الأناجيل وصل عددها 400 إنجيل، إحنا قرآن واحد وكل نسخة بتختلف عن الثانية. اجتمعوا في إحدى المدن فينيقيا في تركيا واختصروهن وغربلوهن لأربعة، هسه في أربع أناجيل. ولذلك بتلاقي اختلافات بين المسيحية، والمسيحية نزلت في بني إسرائيل زي اليهودية، ولذلك بتلاقي أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، إيش بقول لك عيسى ابن الله، إيش بقول لك عيسى إله بس ما هوش ابن الله، أقنوم من الأقانيم، يعني في اختلافات بينهم. فكل هذا من التحريف الذي أضافوه على التوراة والإنجيل. إذن شو قالوا؟ إن الله عهد إلينا، اشترط علينا عهد ألا نؤمن للرسول، ما نصدقش أي نبي حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل، ربنا بقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، يعني هذا حصل في تاريخكم، جاءكم موسى بالتوراة وعيسى بالإنجيل وصارت معجزات، لما زي لما قالوا لعيسى ادعو لنا ربك ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخره، فعلا نزلت المائدة وأكلوا منها، بس ومع ذلك ظلوا جزء منهم على الكفر. وفي الأنبياء جابوا لهم هذا القربان فعلا وأكلت النار، يعني حصلها في تاريخ بني إسرائيل، ومع ذلك آمنوا فيهم؟ لا، ما آمنوش. شو سووا؟ قتلوهم. إذن قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني الأدلة، وبالذي قلتم اللي هي القرابين هذا، فلما قتلتموهم؟ لو انكم انتم صادقين وبدكم الايمان فعلا ليش تقتلوا الانبياء ان كنتم صادقين؟ هذا لو كنتم صادقين، لكن انتم البعدة كفار وبدكم مش الحق، ولذلك قتلتوا الانبياء. فان كذبوك كما حصل، كذبوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاد قبل ما يهاجر الرسول للمدينة شو كانوا يقولوا العرب المشركين في المدينة الأوس والخزرج؟ قالوا لهم والله رح يجي نبي إلا نقاتلكم فيه ونقتلكم قتل عاد وإرم وثمود، هيك يقولوا للأوس والخزرج، بس استنوا ها قرب زمان نبي بده يجي على المدينة اللي هم موجود عندهم في التوراة. لما أجا كفروا فيه وصاروا يخونوا العهود معه وصاروا يقاتلوه لما شافوا الأوس والخزرج اتبعوه. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، يعني هذا في تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يا محمد لا عليك إن كذبوك، مش أنت أول نبي يكذب، يعني كان يأتي يوم القيامة بقول لك النبي ومعه العشرة، ويأتي النبي ومعه الواحد والاثنين. صور نبي يقعد زي نوح 950 سنة، قيل في أحسن الروايات 80 اللي آمنوا معه وركبهم في السفينة 950 سنة. ويأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، يعني في ربنا بعث أنبياء ولا واحد من الأقوام اللي أرسلوا إليهم آمن فيه. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، جاءوا بالبينات، يعني جابوا معهم أدلة وبينات، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الزبر جمع زابور، وهو الكتاب الذي كانت تكتب عليه التعاليم، والكتاب المنير زي التوراة والإنجيل. فإذا كانت التعاليم مجمعة توضع في كتاب كالتوراة والإنجيل، وإن كانت تعليمات مفرقة يوضع كل مجموعة منها في زابور، وهو قطعة من عظم أو قطعة من حجر تنقش عليه التعاليم. كل نفس ذائقة الموت، هذه الآية طبعا نسمعها كثير، بكروها لما ينعو أحد المسلمين. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن ربنا سبحانه وتعالى كتب الموت على كل بني آدم، كل بشر، فيش حدا يستثنى من ذلك. شو قال ربنا لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق؟ إنك ميت وإنهم ميتون. طب شو يعني بتفيد هذه الآية ونأخذ منها عبرة؟ إنه طالما كل إنسان ميت، إذن ما تخاف على حياتك، ما تخاف على رزقك، ما تجوبن إذا دعيت إلى الجهاد في سبيل الله، وما تقصر، ما تبخل بالمصاري اللي ربنا أعطاك إياها، لأنه كل هذه حياة مؤقتة. يعني شبه الحياة الدنيا على طولها، وأعمار أمتي بين 60 و70، كرجل ماشي في صحراء شاف شجرة، قعد تحتها الشجرة ظلها، بورد شوية، شرب مية، اتغدها اللكم اللي معاه وكمل مسيره. فحياتك الدنيا هذه كلياتها زي هالفترة الربع ساعة النص ساعة اللي قعدهن المسافر تحت ظل شجرة. وإنما توفرنا أجوركم يوم القيامة. ممكن ربنا يعطيك أجر أو وزر بعض الأعمال في الدنيا، ولكن الجزء الأكبر تدخره في الآخرة. بمعنى أنه إذا ما خرجتش أجرك في الدنيا، عانيت وتعذبت وطعت الله سبحانه وتعالى ودفعت ثمن الطاعة هذه، ما تحزن إذا ما أخذتش أجرك في الدنيا، لأنه عند الله سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فمن زحزح عن النار، صور الظلال اللي تلقيها كلمة زحزحة، يعني كأنه واحد قرب يقع في النار والنار تجذب فيه زي المغناطيس، وأجى واحد بتل فيه وبشد فيه بس بده يزحزح شوي ما يوقعش في الحفرة. فالإنسان يعني قد يعمل أعمالها يكون قريب جدا من النار، الأعمال الصالحة هي اللي بتزحزح وبتبعد عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الإنسان لو ما دخل النار، بس لو قال له ربنا بديش أدخلك النار وبديش أدخلك الجنة، نجاته من النار لحالها فوز. من كرم ربنا سبحانه وتعالى إنه مش حمام من النار، قال له لا، بدي زيادة على ذلك أعطيك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالمقابل الكافر، بس لو ربنا حرمه من الجنة حرمان، قال له خليك بعيد، ما بديش أدخلك النار، بس بديش أدخلك الجنة، تكفي هذه العذاب إله. ليش؟ لأنه الجنة والنار فيهن الخلود، كما ورد في الحديث يؤتى بأنعم أهل الأرض، أكثر واحد تمتع فيها الأرض وكان ملياردير ملتي مليونير، ويغمس في النار غمسة بس هيك، بغطوه في النار وبطلعوه ثواني يعني، وبيسألوه هل رأيت نعيما قط؟ عمرك شفت في حياتك نعيم؟ فبيقول لا والله يا رب. صوروا نسي كل نعيم الدنيا مقابل دخوله في النار ثواني. وبالمقابل يؤتى بأشقى أهل الأرض، أكثر أهل الأرض شقاءً، مسخم، يعني مع طول عمره يعاني وبلاوي وفقير ويتعذب والناس تظلمه، ويغمس في الجنة غمسة بس يشم هالروائح وشو ويسمع هالأصوات ويشوف هالمناظر. هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا والله يا رب. بنسى كل عذابه في الدنيا مقابل غمسه في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أصحاب الجنة. إذن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني الدنيا عبارة عن شوية متاع وبتغر، زي كيف السراب وانت ماشي في منطقة فيها شوب أو في صحراء بنلاحظ السراب كأنه في بركة مية بتروح عليه فيش خادع. وهذه الدنيا النعيم اللي فيها بيخدعك، بتتفكر انت انه اذا ما رحتش جاهدت مثلا او بخلت بمالك انك انت راح يتراكم لك الاموال وانك انت نجيت. هذا كله غرور، يعني الشيطان بغرك فيه. لهذا سمي الشيطان بالغرور من احدى اسمائه. شو بتقول الآية؟ ولا يغرنكم بالله الغرور. انو الغرور؟ الشيطان، لانه بغرك، بعطيك امانة كاذبة. وهكذا كل الحياة الدنيا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، يعني ربنا بقولكم الحياة هذه ما لا تصفو لأحد. ربنا راح يبتليكم في أموالكم بأنك تعيش فترة فقير، وأنفسكم ممكن تجرح، ممكن تموت، ممكن يموت لك عزيز. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. مش بس مصيبة في الأموال والأنفس، وراح تسمع من الكفار كلمات استهزاء وأذن كثير. يعني أبسط الشغلات كان يسمع، كان قال لك طلع المشايخ فوق فلان فوق وتحته، طلع على شكله، طلع كيف حالته، طلع هذول عاملين حالهم بدهم روحوا على الجنة. يصيروا بعض اليساريين، بعض الناس الجاحدين يتهزوا على المشايخ أو المؤمنين. فهذا كله الأذى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إنك ممكن تسمعه في الدنيا. وإن تصبروا وتتقوا، هنا بتيجي النتيجة والمكافأة. إذا صبرت واتقيت فإن ذلك من عزم الأمور. يعني أنت إذا صبرت على الأذى واتقيت الله سبحانه وتعالى هنا يأتي الجزاء، وهذا يعتبر من الأمور ذات العزم. ليش سمي بعض الأنبياء أولو العزم من الرسل؟ ربنا سبحانه وتعالى اختارهم من بين كل الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى أرسل وبعث أنبياء بعشرات الألوف، يقال تقريبا 120 ألف نبي لكل منطقة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الناس اللي في الصين في الهند كل هذا وصلهم أنبياء، لكن اللي ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بس 25. من هال25 اللي اختارهم ربنا يذكر لنا قصصهم، اختار 5 منهم يسمى أولو العزم من الرسل، من ضمنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، موسى، عيسى، ونوح، وإبراهيم. هؤلاء أولو العزم من الرسل لأنهم صبروا على الأذى في هذه الدنيا. يعني شو بدك أكثر من أنه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي إبراهيم بابنه، أعز الناس على الإنسان ابنه، قال له أمر اذبحه. طب هو سهل على الإنسان أنه يذبح ابنه بيده؟ ومع ذلك صمد صلى الله عليه وسلم، وربنا فدى إسماعيل بذبح عظيم كما ورد في الآيات. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذا ربنا سبحانه وتعالى أخذ عهدا على أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى في الكتب التي أنزلها عليهم، شو العهد؟ لتبيننه للناس، إنكم تفسروا وتوضحوا التعاليم هذه للناس، ولا تكتمونه، ما تكتموا إشي فيها. شو سووا هم؟ كتموها. كيف كتموها؟ مثلا على سبيل المثال كان وارد في التوراة والإنجيل إنه سيأتي نبي من العرب، فإذا هذا نبي آخر الزمان لكل الأقوام إلى آخر الزمان، فإذا أجا ناصروا وآمنوا به، فقاموا هم أخفوا الآيات هذه اللي بتدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كانوا كفار قريش يقولوا لهم، روحوا عليهم يقولوا لهم في واحد عندنا بيدعي النبوة، صحيح الحكي؟ كلهم تردوش عليه. وكانوا يقولوا لهم ديننا عبادة الأصنام أحسن أم دينه؟ كلهم لا لا لا، دينكم أحسن، خليكم على عبادة الأصنام ولكم يا مجرمين. طب ما هو موجود عندكم في التوراة والإنجيل البشارة بمحمد ومبشرا بنبي برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، أحمد اسم ثاني لمحمد صلى الله عليه وسلم. فنبذوه وراء ظهورهم، يعني حتى مش حطوا على جنب، زي ما تنتي تعطي واحد هدية بجوز لو رماها قدام تبقى أخف شوية، بتطلعش عليها وبرميها وراء ظهره، هذه يعني أكبر صور النبذ. رموه يعني وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا، شوية دراهم بثمن البخس من شان مصالح ثانية أخفوا حقيقة النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل على العكس عادوا وقاتلوا المشركين معه كما حصل في غزوة الأحزاب. واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، بئست تلك الصفقة اللي بتبيع فيها دينك من شان مصلحة ثانية. وبنلاحظ في زماننا هذا بتلاقي كثير ناس ببيع مبادئه ببيع دينه من شان شوية مصاري، بتلاقي عميل أخزاهم الله ممكن يدل على أخوه الفلسطيني المسلم يعطي معلومات عنه لليهود مقابل كروز دخان، والمقابل شوية دخان ولا كم من كرت جوال، تقتل أخوك المسلم ثمن قليل، هذه صفقة خاسرة أصلا، هم بيحتكروك لما تعمل هذا العمل. يعني يقال عن إحدى العملاء لفرنسا أيام نابليون، قال لهم حاب أني أقابل أنا نابليون، نابليون كان قائد كبير جدا في فرنسا واحتل عدة الدول من ضمنها مثلا مصر، فطلب من القيادات اللي حوالين نابليون أنه بده يقابله، عميل من الشعوب اللي كانت مضطهدة، رفض نابليون مقابلته، قال لهم أعطوه شوي هالصورة المال وخرسوه فيها وقولوا له بشرفوش يقابلك، اللي بخون شعبه أنا ما بشرفني أقابله. فأنت تبيع مبادئك تبيع دينك من شان عرض من الدنيا زائل، بئست الصفقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا مما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين يا رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم، وأنتم كذلك وأنت كذلك. Thank you.